الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: الثالث شروط الإجارة. الشرط الأول معرفة المنفعة، الشرط الثاني معرفة الأجرة، الشرط الثالث الإباحة، أن يكون الشيء مباح. قال الثالث الشرط الثالث الإباحة في العين، أن تكون الشيء المؤجر مباح، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والعياذ بالله والزمر الأغاني والغناء وجعل داره كنيسة معبد للنصارى أو لبيع الخمر، كل هذا لا يجوز لأنه محرم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف الخشب خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. المرأة لا تؤجر نفسها بدون إذن زوجها. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فلا تصح على نفع محرم كالزنا، يحرم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع لأن الزنا محرم، ولا يجوز أن تؤجر أمتك للزنا والعياذ بالله. قال جل ذكره: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلا يجوز أن تؤجر الأمة للزنا والعياذ بالله. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، ولا يجوز بيع الدم، وثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب، وكسب البغي أي ما تأخذه الزانية من المال، ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تغرز الإبرة في الخد وتجعل فيه كحل حتى يصير أخضر، هذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز هذا العمل، فالذي تعمل هذا العمل ملعونة، والتي تطلب ذلك ملعونة، وآكل الربا كذلك ملعون، وموكله المعطي للربا ملعون، ولعن المصورين الذي يصور بيده ملعون. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. قوله: والزمر والغناء، لا يجوز التأجير على الذي يزمر من آلات الغناء، وكذلك الغناء لا يجوز أجرة المغني. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، بل قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. النائحة التي ترفع صوتها بالبكاء على موت الميت لا يجوز إعطاؤها الأجرة، والنياحة محرمة، وكذلك المغنية لا، الغناء محرم ولا يجوز، وأجرة المغنية محرم، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إعطاؤهم الأجرة معاونة لهم، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، والذي اختاره ابن عباس وابن مسعود وأكثر المفسرين رحمهم الله أن المراد بلهو الحديث الغناء، فالغناء محرم لأنه يدعو إلى الفساد ويدعو إلى الشر. وروى البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر الزمارة، لا يجوز بيع الكلب ولا يجوز أخذ الأجرة على الذي يزمر في الغناء. وقد استوفى شمس الدين ابن القيم رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الغناء واستماعه في كتابه إغاثة اللهفان، وعلى مريد الحق مراجعة ذلك. الإمام ابن القيم ألف كتاب إغاثة اللهفان فذكر فيه أدلة تحريم الغناء، قوله: وجعل داره كنيسة، لا يجوز أن تؤجر بيتك ليجعل معبد للنصارى لأنهم كفار. من أدلة ذلك ما تقدم في باب الجهاد فليعاود، النصارى كفار، لا يجوز أن تؤجر بيتك ليتخذ بيعة ومعبد للنصارى، أو لبيع الخمر، لا يجوز أن تؤجر بيتك لبيع الخمر، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبيعها وبايعها ومبتاعها ومعتصرها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. 10 ملعونون في الخمر. الخمر أم الخبائث، لأن الرجل إذا سكر يرتكب جميع الجرائم والعياذ بالله. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمهم الله وصححه ابن السكن: وتصح إجارة حائط أي جدار ليضع خشبه عليه، وبه قال الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، يعني ما وافق الحق. وعلى الصحيح من المذهب يجوز ذلك بثلاثة شروط: العلم بالخشب، أن يعلم الخشب الذي يضعه على جداره، وبيان الأجرة، مقدار الأجرة والمدة، سنة أو شهر. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، رحمه الله. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين رحمه الله وجمهور الفقهاء على أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم، يعني تطوعا، وزوجها شاهد أي حاضر، إلا بإذنه. فإذا كان صيامها بدون إذن ممنوع، فكذلك لا يجوز أن تؤجر نفسها بلا إذن زوجها، يعني تؤجر نفسها للخدمة، فإذا أذن الزوج جاز وإلا فلا. قال: ويشترط في العين المؤجرة، يعني الشيء المؤجر، معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع لشعله ليشعله، الشمع للنور، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر المرضعة، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم، ومن شروطه القدرة على التسليم. فلا تصح إجارة الآبق والشارد، إذا كان الحيوان شارد لا يجوز تأجيره، أو العبد. واشتمال العين على المنفعة، أن يكون فيها منفعة مباحة. قال: يشترط في العين المؤجرة 5 شروط: الأول معرفتها، معرفة ذلك الشيء برؤية أو صفة. الشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها كسكن الدار ونحو ذلك. الثالث القدرة على التسليم، أن يقدر على تسليم ذلك الشيء. الرابع اشتمال العين المؤجرة على المنفعة، أن يكون فيها منفعة كسكن الدار ونحو ذلك. الخامس أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها. قوله معرفتها برؤية، أي معرفة العين بالرؤية. وجه ذلك أن الإجارة تشابه البيع من بعض الوجوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك. فكذلك الإيجار لا يصح إلا بالرؤية، رؤية ذلك العين المؤجرة. ولعموم نهي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، تؤجر شيء ما تعرفه لا يصح، لا بد من معرفة العين المؤجرة. قوله في غير الدار كالحمام، لأن الدار والحمام وكل ما لا يصح السلم فيه لا ينضبط بالصفة، وما لا ينضبط بالصفة لا تجوز إجارته إلا بعد معرفته. قوله وأن يعقد على نفعها، على نفع الدار كالسكنى، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. قوله ولا الشمع ليشعله، الشمع للنور، لا يجوز أن يؤجر الشمع ليوقده. ولا حيوان ليأخذ لبنه. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يجوز ذلك. وقال الشيخ رحمه الله ابن تيمية: ليس هذا بإجارة، ولكنه إذن في الإتلاف، وهو سائغ أي جائز. قلت: ويقوي مختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الله أباح ذلك في الظهر أي المرضعة، فيجوز في الحيوان وإن كان فيه غرر فهو يسير يغتفر في جانب المصلحة. فلا تصح إجارة الآبق والشارد. وجه ذلك أن الإجارة تشابه البيوع من بعض الوجوه، وأخرج مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. فالحيوان الشارد أو العبد الشارد لا يجوز تأجيره، لأنه لا يدري هل يجده أو لا يجده. واشتمال العين على المنفعة، أن يكون فيها منفعة مباحة. فلا تصح على فعل محرم، أن تكون النفع مباحة لا يكون محرم، لقوله جل ذكره: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا على ما لا نفع فيه. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، لا تؤجر شيء ما في فائدة. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، يعني مريضة، لحمل، لأنها ما يحمل عليها، ولا أرض لا تنبت للزرع، لا تؤجر أرض لا تنبت للزرع، فإن هذا ليس فيه نفع. وأن تكون المنفعة للمؤجر، يعني ملك للمؤجر أو مأذون له فيها. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، بمثل الأجرة السابق والزيادة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء، لعموم الأدلة القاضية بجواز التأجير والإجارة، ولأن الأصل في العقود الصحة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز بأكثر مما استأجرها به، فإن فعل تصدق بالزيادة، وتصح إجارة الوقف لعموم الأدلة بجواز الإجارة. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة باقية، وللثاني حصته من الأجرة. قال: لم تنفسخ، إذا مات المؤجر لم تنفسخ، بل ورثة ذلك ينتفعون بالمؤجر. قال: في الإنصاف، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. والوجه الثاني: تنفسخ لأنه أجر ملكه وملك غيره، وهو اختيار الشيخ وابن عقيل رحمهم الله. قال ابن رجب رحمه الله: وهو المذهب الصحيح. وقال في الإنصاف: قلت وهو الصواب، وهو المذهب. قاعدة: على الصحيح من المذهب الذي يحرم بيعه تحرم إجارته، الذي يحرم بيعه تحرم إجارته، إلا الحر. إذا أجرت الحر على عمل والوقف فالحر يجوز تأجيره، تؤجر ولدك، وكذلك الوقف يجوز تأجيره، وأم الولد إذا كان عندك أمة مملوكة ولدت منك يجوز تأجيرها للخدمة، فيحرم البيع وتجوز الإجارة. وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، إذا أجره لمدة طويلة. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب: لا تجوز أكثر من سنة. وبه قال الشافعي رحمه الله. ومن الأصحاب من قال: تجوز إلى 30 سنة، وهو قول بعض الشافعية. دليلنا قوله تعالى في قصة شعيب عليه السلام، على حينما زوج موسى عليه السلام ابنته وقال: على أن تأجرني 8 حجج، لترعى غنمي 8 سنين. فموسى عليه السلام تزوج ورعى الغنم عليه السلام. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، يعني ما وافق الحق. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث حرث الأرض، أو دياس دياس الحبوب من زود، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أن لا بد أن يحدد الوقت. وقوله جل شانه في قصة شعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي ترعى غنمي 8 سنين. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. وبه قال عطاء وأبو حنيفة والزهري وكثير من علماء السلف والخلف رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: يجوز أخذ الأجرة لتعليم القرآن، ومثله الحج والأذان. القربة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: تصح الإجارة في الحج للحاجة، إذا كان مريض ما يقدر ينيب من يحج عنه ويعطيه أجر. دليلنا ما رواه أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. فتقرأ القرآن تريد الأجر من الله، لا تريد الأجر من الناس، لكن سنده ضعيف. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، أعطاه قوس هدية، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها، أي القوس، أخذت قوسا من نار فرددتها. رواه ابن ماجه والبيهقي. قال المعلق: ضعيف، حديث فيه ضعف. وروى أبو داود وابن ماجه والحاكم رحمهم الله نحوه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. لا يجوز للمؤذن أن يقول: ما أؤذن لكم إلا بكذا وكذا. فائدة: يجوز أخذ الأجرة على ما لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، كبناء المساجد وتعليم الخط والشعر والحساب ونحو ذلك. وكذا إذا أخذ المؤذن أو المعلم للقرآن أو الحديث ونحوه من بيت المال، إذا كان يعطيه ولي الأمر من بيت المال يجوز، أو أعطي بلا شرط جاز ذلك. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم التعبير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة، بالوعة الوساخة، فأما تفريغ البالوعة والكنيف، أي البيت محل النجاسة، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، إذا تسلمها نظيفة فعليه أن ينظفها عند الخروج. قوله تفريغ البالوعة والكنيف، قال في الإنصاف: بلا نزاع. ثم قال: قلت يتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف. قال محرره رحمه الله: لأن العرف له دخل في شريعة الإسلام، أن إذا كان أهل البلد متعارفين على أن تفريغ البالوعة والكنيف على المؤجر يلزم بحسب العادة. قال: فصل. وهي عقد لازم، الإجارة عقد لازم، وبه قال الثلاثة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، يعني ما وافق الحق. فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا أجر شيئا ولكن منع المستأجر المدة كلها من الفائد من الاستعمال فلا شيء له، لأنه منعه من الاستعمال. والقول الآخر: إذا حوله المالك المستأجر في أثناء المدة وجب على المستأجر تسليم أجرة ما مضى، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. فائدة: على الصحيح من المذهب يجوز بيع العين المؤجرة ولا تبطل الإجارة بذلك، يعني صاحب الملك يجوز أن يبيع وإن كان قد أجر، فالإجارة باقية إلى المدة المعينة. يجوز بيع العين المؤجرة ولا تبطل الإجارة بذلك، بل المستأجر استعمل ذلك الشيء إلى المدة التي بينهما. يجوز بيع العين المؤجرة ولا تبطل الإجارة بذلك، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. وإذا لم يعلم المشتري بأنها مؤجرة ثبت له الفسق، وصوب في الإنصاف أن له إمضاء البيع مع الأرش أي مع النقص، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة وتنفسخ بتلف العين المؤجرة إذا كان ذلك الشيء هلك وانهدم، فتنفسخ بذلك المؤجرة وبموت المرتضع إذا كانت المرضعة تأخذ أجرة، فإذا مات الطفل فليس لها ذلك. إذا مات الطفل الذي يرتضع والراكب إذا استأجر للركوب ومات الراكب إن لم يخلف بدلا إذا لم يكن له من يقوم مقامه، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. قوله وتنفسخ بتلف العين، فإذا تلف ذلك الشيء، وهذا بالإجماع لفوات الانتفاع. قوله وبموت المرتضع، إذا مات الطفل الذي كان يرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، وكذا الحكم لو امتنع الطفل من الرضاع لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله والراكب، إذا مات راكب البعير وقد استأجره إن لم يخلف بدلا تنفسخ بموت الراكب، إلا إذا كان له وارث ينتفع بقية المدة، وهو المذهب كما في الإنصاف، وقدمه في الفروع اسمه كتاب، ومشى عليه في الإقناع والمنتهى اسمه كتب. قلت والقول بأن الإجارة تنفسخ إذا تعذر الاستيفاء بموت الراكب فيه قوة، فالعمل به أولى، وذكره ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح عن مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. تنبيه: قال في الإنصاف، قال ابن منجى رحمه الله في شرحه: فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف لا تنفسخ بموت الراكب وبين قوله لا تنفسخ بموت المكري الذي يؤجر الدابة ولا المكتري الذي استأجر؟ قيل يجب حمل قوله لا تنفسخ بموت المكتري على أنه مات ولا وله وارث، وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه. قلت ويحتمل أن يقول أنه قال هذا متابعة للأصحاب، وقال ذلك لأجل اختياره انتهى. قال ولا بضياع نفقة المستأجر، أي ولا تنفسخ بضياع نفقة المستأجر ونحوه، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز للمكتري فسخ الإجارة للعذر كمرض المكتري وضياع نفقته. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت انفسخت الإيجار، انفسخت الإيجار في الباقي. قال: انفسخت الإيجار في الباقي، هذا المشهور في المذهب. وعن أحمد رحمه الله: لا تنفسخ، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ. اختاره القاضي رحمه الله، قاله في الإنصاف. وإن وجد العين معيبة، يعني فيها عيب، أو حدث بها عيب، فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا يضمن أجير خاص ما جنت به يده خطأ، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله، ومنهم المالكية والحنفية. والأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر منه نفعه في جميعها. والمشترك هو الذي يقع العقد معه على عمل معين، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين فأكثر في وقت واحد. قال: ولا حجام وطبيب وبيطار لمن تجن أيديهم. البيطار معالج الدواب، كما في القاموس من كتب اللغة والمصباح المنير، أي هو طبيب البهائم. البيطار طبيب البهائم الذي يعرف أمراضها. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لما لم تجن أيديهم. إن عرف حذقهم، أن يعرف أنهم جيدون، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، يعني زعم أنه طبيب ولم يعلم منه طب، فهو ضامن. إذا كان لم يعرف أنه طبيب وادعى أنه طبيب وفعل شيئا يضر فيضمن، لأنه غير معروف بالطب. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني والبزار والحاكم، وصححه وأبو داود رحمهم الله، وترجم له بقوله: باب في من تطبب، يعني زعم أنه طبيب بغير علم فأعنت، يعني ضر المريض. وقال أبو داود بعد سياقه: يخرجه إلا لم يخرجه، أي لم يروه إلا الوليد بن مسلم، ولا يدرى هو صحيح أم لا. قال: ولا راع لم يتعد، كذلك راعي الغنم إذا حدث منه شيء وهو لم يتسبب في ذلك، أي ولم يحصل منه تفريط، لأنه أمين فلا ضمان عليه، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله: مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. ومن أدلة ذلك عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. رواه البيهقي والدارقطني رحمهم الله، وضعفه أيضا ابن حجر في التلخيص رحمه الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: ليس على مؤتمن ضمان، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولو كان فعله خطأ. المشترك الذي يعمل لهذا وهذا وهذا ليس لخاص، وهو قول الأئمة الثلاثة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه الخمسة والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي رحمهم الله وضعفه أن عمر رضي الله عنه ضمن الصناع، أي ضمن الذين يصنعون الصناعات إذا حصل منهم ما يخالف، وفي لفظ الصباغ الذي يصبغ الثياب، والمشترك هو الذي يتقبل أعمالاً لأشخاص متعددين، يعني يقبل أعمال ناس متعدد. وأخرج البيهقي رحمه الله عن جابر الجعفي عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يضمن الأجير، يعني إذا فرط. وروى أحمد رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لا يضمن ما تلف من حرزه. قال: بشرط أن لا يحصل منه تعدٍ، يعني لم يتسبب ولا تفريط، وهو قول عطاء وطاووس وأبي حنيفة لعموم قوله جل ذكره: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وقال مالك رحمه الله: يلزمه الضمان. فائدة: اختار بعض الأصحاب لا يضمن الأجير المشترك إذا لم يحصل منه تعدٍ ولا تفريط، قال: في الإنصاف والنفس تميل إليه. قال: ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. قوله: ولا أجرة له، أي الذي تلف من، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، في فيما سبق. هذا المذهب. قال: فائدة: اختار بعض الأصحاب لا يضمن الأجير المشترك، يعني الذي يأخذ أعمال ناس متعددين إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط، أي لم يتسبب فيما حصل، قال: في الإنصاف والنفس تميل إليه. قوله: ولا أجرة له، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال: في الإنصاف. وقال ابن عقيل: في الفنون له الأجرة مطلقا. قلت: وهو قوي، انتهى. وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والعمل بذلك أولى. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. قال المعلق: قوله وتجب الأجرة بالعقد، فإذا أجر دكانا أو بيتا أو سيارة وجب تسليم الأجرة بتسليم العين المؤجرة، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، فلا يجب تسليم الأجرة قبل ذلك. وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني بعد أن ترضع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المعلق: ضعيف، سنده ضعيف. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. قال سكن أو لم يسكن، يعني إذا استأجر دارا. وبه قال الشافعي رحمه الله وعن أحمد رحمه الله لا أجرة عليه. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله فائدة الذي صححه في المغني والشرح جواز مشارطة الطبيب على البر، يعني يقال للطبيب إذا عوفي المريض لك أجرة وإلا فلا، ويكون ذلك جعالة، يعني ما يأخذه يكون جعالة لا إجارة، لأن الإجارة من شرط صحتها أن تكون على مدة معلومة أو عمل معلوم، والجعالة تجوز على مجهول. باب السبق. فائدة جواز المسابقة على الإبل وعلى الخيل، لأن فيه استعداد للجهاد في سبيل الله. جواز المسابقة من محاسن الدين الإسلامي لما في ذلك من المرونة والتدرب على الفنون العسكرية وعلى الكر والفر، والله المستعان. والسبق، والسبق بسكون الباء بلوغ الغاية، أن يصل إلى الغاية المعلومة. سبق بسكون الباء بلوغ الغاية قبل غيره، أن يصل إلى المكان المحين قبل غيره. وبالفتح سبق الجعل الذي يسابق عليه. السبق بلوغ الغاية، والسبق بفتح الباء الجعل الذي يسابق عليه. ويشترط لصحة المسابقة 5 شروط. الأول تعيين المركوبين، أن يكون كلاهما بعيره متساوي أو الفرس متساوي. الثاني أن يكون المركوب والآلة التي يرمي بها من نوع واحد. الثالث تحديد المسافة وتحديد مدى الرمي. الرابع أن يكون العوض معلوما. الخامس الخروج عن شبه القمار، بأن يكون العوض من واحد لا من اثنين، فإن كان منهما لم يجد، وإن كان من الإمام أو من أجنبي جاز. يصح على الأقدام، يصح المسابقة جريا على الأقدام بلا عوض. يصح على الأقدام مسابقة بالأقدام بلا عوض. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم، يعني صارت ثقيلة، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك، أنت سبقتي أول، هذه الآن أنا أسبقك، صلوات الله وسلامه عليه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والشافعي والبيهقي رحمهم الله. المسابقة على الأقدام بلا عوض. وعند أبي حنيفة رحمه الله تجوز على الأقدام بعوض. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويأتي بعون الله قريبا. وقال الشيخ والصراع عن المصارعة والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام، قصد أن يتمرن لنصر الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق. والمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما تنفع في الدين، كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه انتهى. قال وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، قال المعلق رمح قصير، المزراق رمح قصير. وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لا تصح بالعوض إلا في المسابقة بالإبل أو المسابقة بالخيل أو المسابقة برمي السهام. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي بعون الله قريبا، قوله مزاريق جمع مزراق بكسر الميم، رمح قصير يعني يرمي بالرمح. قوله إلا في إبل، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أي إبل أو نصل يعني رمي سهم أو حافر أي خيل. رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والحاكم رحمهم الله. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وراهن، رواه أحمد رحمه الله. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، ولا بد من تعيين المركوبين، يعني يكون سواء البعير، بعير هذا وبعير هذا متساوي، واتحادهما والرمي والرمات أن تكون عدد الرمي والمسافة معني معلومة بقدر معتاد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. التضمير أن يجعل الخيل في مكان ويعلف علف قليل حتى يعرق، فإذا صار كذلك يكون جريه أسرع. فالخيل التي ضمرت مسافتها طويلة، والخيل التي لم تضمر مسافتها قصيرة. قال: وهي جعالة، المال الذي أخذ جعالة، لكل واحد فسخها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، من قبيلة أسلم، ينتظلون يعني يرمون، يتعلمون الرمي بالسوق، فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. شجعهم لأنه فيه تمرين على الجهاد في سبيل الله، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. إذا تعلم لا تترك بل استمر للجهاد في سبيل الله. رواه أحمد ومسلم رحمهم الله. وروى البخاري رحمه الله عن سفيان أن من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال. الحفياء اسم مكان، وثنية الوداع اسم مكان، بينهما مسافة 5 أميال. ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميلا يعني واحدا. فائدة: تعريف المناضلة هي المسابقة بالرمي، المناضلة هي المسابقة بالرمي، ويشترط لصحتها 8 شروط. الأول: تعيين الرماة. الثاني: تعيين نوع ما يرمى به بأن تكون البنادق مثلا من نوع واحد. الثالث أن يكون الرمي إلى غرض، يعني إلى شيء معين. الرابع أن يكون الغرض معلوما طوله وعرضه وارتفاعه وانخفاضه. الخامس أن يكون عدد الرمي معلوما. السادس أن تكون المسافة مناسبة معلومة، فإن كانت بعيدة تكون الإصابة نادرة لم يجز. السابع أن يكون عدد الإصابة معلوما كثلاثة من سبعة وخمسة من عشرة ونحو ذلك. الثامن حصول التساوي في عدد الرمي والإصابة. باب العارية. فإذا مشروعية العارية من محاسن الشرائع الإلهية لما فيها من عقد أواصر المحبة والإخاء، ولما فيها من المعروف والإحسان والإعانة على الحياة الاجتماعية، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة كما في الحديث. اللهم وفق المسلمين للعمل بأحكام الشريعة الإسلامية التي هي لهم كسفينة نوح عليه السلام لنوح عليه السلام، من ركبها سلم ومن تركها هلك. والعارية لغة اسم لما يتداوله الناس بينهم بلا عوض، تستعير القدر تطبخ فيه وترده، أو الدلو تخرج به الماء وترده، عارية. وأركان العارية أربع: معير الذي يعطي العارية، ومستعير الذي يأخذ العارية، ومعار الشيء الذي أخذته، وصيغة العبارة التي تقولها. والعارية اصطلاحا إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. العين تبقى بعدما يقضي المستعير حاجته. وشروط صحة العارية خمسة: الأول كون العارية منتفعا بها مع بقاء عينها. الثاني أن يكون المعير أهلا للتبرع، أن لا يكون ممنوع من التصرف. الثالث أن يكون المستعير أهلا للتبرع له. الرابع أن يكون الانتفاع مباحا في شيء مباح، فلا تصح إعارة ما يستعان به على محرم كزمر وغناء، فهذا حرام فلا يجوز الإعارة فيه. الخامس أن يكون المعير مالكا لما يعيره، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ذكر ذلك الوزير في الإفصاح رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة رضي الله عنه فرسا، واستعار من صفوان أدراعا تلبس في الجهاد. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، يعني الفرد، ولا يجوز أن تعير زوجتك لغيره أو أمتك، وعبدا مسلما لكافر كذلك العبد المسلم لا تعطيه لكافر عارية. قوله كل ذي نفع مباح، تستحب العارية على المقدم في المذهب، وهو أحد وجهين. والوجه الثاني تجب العارية مع غناء المالك، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلة مشروعيتها قوله جل ذكره وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون العارية. قوله إلى البضع، البضع بالضم الفرج ويطلق على الجماع، فيحرم إعارة ذلك، لأن البضع لا يستباح إلا بأمر شرعي بالزواج أو بملك اليمين. قوله عبدا مسلما لكافر، لا تعير عبدك المسلم للكافر، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تعير عبدك المسلم للكافر. وصيدا ونحوه لمحرم، لا تعين المحرم على الصيد، لأن المحرم يحرم عليه الصيد، لقوله جل ذكره ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمة شابة لغير امرأة، لغير امرأة أو محرم، لا يجوز أن تعير أمة مملوكة شابة لغير المرأة أو لغير محرم لها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الأمة المملوكة الشابة فتنة، إذا تعطيها عارية فتنة، إلا للمرأة تخدم امرأة أو لمن هو محرم لها، أما في غير ذلك فلا تعير المملوكة الشابة لغير امرأة ولغير محرم. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي أضر من النساء، فتنة النساء عظيمة، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا والمسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت فتنة بني إسرائيل في النساء، نعوذ بالله من الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء. وشريعتنا الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، فأوجبت على المرأة الحجاب والتستر سداً لذرائع الفتنة، فالنظر بريد الزنا وبالزنا فساد المجتمع. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.